العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ظاهر كلامي غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين. كان كلامنا في مسألة أن إنشاء التمليك المعاوضي باللفظ غير الجامع لشروط اللزوم هل يكون ملحقا بالمعاطاة ويكون معاطاة وتترتب عليه أحكام المعاطاة مطلقا سواء استتبع هذا الإنشاء قبضا وإقباضا أم لم يستتبعه أصلا وأبدا؟ فحينئذ القائلون بإفادة المعاطاة عليكم السلام الملك يقولون بالملك في هذه المسألة أيضا، أم والذين يقولون بإفادة المعاطاة الإباحة فيقولون بذلك أيضا في هذه المسألة، أم أن الإنشاء هذا نذهب فيه إلى تفصيل؟ فإن كان الإنشاء المذكور أعني بالقول غير الجامع للشروط مستتبعا للقبض والإقباض فيكون ملحقا بالمعاطاة، وإلا فلا يكون ملحقا بها. أم أننا نقول بأن هذا الإنشاء فاسد من أول الأمر كالعدم ولا يكون ملحقا بالمعاطاة؟ فهذه وجوه ثلاثة في المسألة. ذكر الشيخ الأعظم أولا بأن المستفاد من ظاهر كلمات جمع من مشايخه المعاصرين تبعا للمحقق الثاني والشهيد الثاني قدس سرهما، المستفاد من ظاهر كلماتهم الوجه الأول، وأنهم ألحقوا هذا الإنشاء أعني إنشاء التمليك بالقول غير الجامع للشروط ألحقوه بالمعاطاة فرتبوا عليه أحكام المعاطاة. ثم صار الشيخ الماتني إلى أن يذكر نص كلام المحقق الكركي وكذلك نص كلام الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه الروضة قال رحمه الله: ظاهر كلامي بعد أن بين مورد البحث في هذه المسألة، وعرفتم عليكم السلام، وعرفتم أن مورد الكلام بناء على مقالة المشهور وليس بناء على مقالته هو قدس سره التي قواها في مستهل مبحث المعاضاة. ثم بين صيغة وسؤال البحث في هذه المسألة، وعرفتم أن في المسألة وجوها ثلاثة. قال رحمه الله: ظاهر كلامي غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول، الوجه الأول، وأنهم ألحقوا هذا الإنشاء بالمعاطات تبعا. هؤلاء المشايخ مشايخ الشيخ الأنصاري المعاصرين تبعوا في هذه الاستفادة لما ذكره المحقق الكركي والشهيد الثاني. قال: تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين. قال المحقق في صيغ عقوده، أي في كتابه صيغ العقود، وهذا الكتاب موجود ضمن رسائل المحقق الكركي، عنوان رسائل المحقق الكركي مشتملة على عدة كتب له رحمه الله، من جملتها كتابه صيغ العقود، على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة. المحقق أولا ذكر الشروط المعتبرة في صيغة العقد من العربية والماضوية وما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك تعرض لهذا الفرع. قال أنه لو أوقع البيعة، يعني لو أوقع المتعاملان المتعاقدان المتبايعان أوقع البيعة، كيف أوقعوا البيعة؟ بغير ما قلنا. المحقق يقول بغير ما قلنا من الشروط المعتبرة. يعني شنو؟ يعني أوقع البيعة بألفاظ غير جامعة لشروط الصيغة، اللي هو محل بحثنا، محل بحثنا إنشاء التمليك المعاوضي بلفظ بقول غير جامع لشروط اللزوم. لو أوقع البيع بغير ما كناه وعلم أو وعلم التراضي منهما، ماذا حكم المحقق الكركي؟ قال: كان معاطاة. كان اسم كان يرجع لهذا البيع، يا بيع، البيع الذي أوقعناه بغير الشروط المعتبرة. قال: كان معاطاة. انتهى كلام المحقق. هذا الكلام خنشوف هذا الكلام شلون يستفاد منه الوجه الأول. هذا الكلام واضح، ظاهره واضح، واضح إلى أنه، إلى أن المحقق الكركي قدس سره جعل هذا البيع وجعل هذا الإنشاء للتمليك بألفاظ غير جامعة للشروط التي ذكرها هو آنفا، آنفا يعني قبل هذا الفرع، جعل قدس سره هذا البيع وهذا الإنشاء بألفاظ غير جامعة للشروط المعتبرة في الصيغة، جعله ماذا؟ معاطاة، وألحق هذا الإنشاء بمن؟ بالمعاطاة قال كان معاطاة وضمنا لم يذكر المحقق قيدا وشرطا في البين إذ لم يقل كان هذا البيع معاطاة إن استتبع قبضا وإقباضا بل أطلق الكلام فعبارته هذه شاهد صدق على الوجه الأول. شنو كان وجه الأول؟ أن هذا الإنشاء ملحق بالمعاطاة مطلقا، استتبعه قبضا وإقباضا أم لم يستتبعه. وفي الروضة كلام الشهيد الثاني في كتابه الروضة البهية شرح اللمعة في مقام ماذا؟ في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق. الشهيد الثاني ذكر أولا عليكم السلام بأن الإشارة تجزي ويكتفى بها بالنسبة للأخرس غير القادر على النطق، وأما الشخص القادر على النطق والتكلم فلا تجزيه الإشارة. بعد هذا ذكر أن الشخص لو كان قادرا على التكلم والنطق مع ذلك استفاد من الإشارة، مع ذلك استفاد من الإشارة، يعني شنو؟ يعني أنشأ التمليك المعاوضي بما لم يكن جامعا لشروط اللزوم أو لشروط الصيغة. فالشخص اللي هو قادر على التكلم القادر على النطق مع ذلك استفاد من الإشارة. ذكر الشيخ الشهيد الثاني بأن الإشارة تفيد، قال أنها يعني أن الإشارة أنها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح، تفيد المعاطاة، الإشارة تفيد المعاطاة. قوله مع الإفهام الصريح يعني أن الإشارة إنما يمكن الاستفادة منها وتفيد المعاطاة بهذا القيد، بقيد الإفهام الصريح الواضح. يعني إذا كان هذا الشخص المشير بالإشارة إذا كان قد أفهم مرامه للطرف المقابل صريحا من خلال إشارته. هذا القيد من الشهيد الثاني في الواقع لبيان ماذا؟ هذا اللي يقول الشيخ الأعظم يستفاد من ظاهر كلام الشهيد الثاني، لأنه بيف نوع من التوضيح، يعني مش مباشرة جاب قيد مع الإفهام الصريح، لأنه هذا إشارة وإحنا كلامنا وين؟ قول غير جامع علما للشروط، بينما هنا ما هو قول وإنما إشارة. هذا القيد منه عليكم السلام، هذا القيد منه قدس سره في الواقع لبيان ماذا؟ لبيان مناط الحاق الإشارة بالمعاطاة. مو ألحق الإشارة بالمعاطاة، قال إن الإشارة تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح بهذا القيد. فهذا القيد في الواقع لبيان مناط الحاق الإشارة بالمعاطاة فارزة، وهذا المناط موجود فيما نحن فيه أي في الإنشاء القولي غير الجامع للشروط. بالتالي أكو قول أكو ألفاظ صدرت من هذا المتكلم، وهذا المناط موجود فيما نحن فيه اي في الانشاء القولي غير الجامع للشروط بنحو اكد بنحو اقوى. فاذا بطريق اولى يكون الإنشاء القولي غير الجامع للشروط يكون ماذا؟ يكون في حكم المعاطاة ومفيدا للمعاطاة، لأنه إذا الإشارة بدون لفظ أفادت المعاطاة، فالقول الإنشاء القولي اللفظي وإن لم يكن جامعا فهو بطريق أولى يكون ماذا؟ مفيدا للمعاطاة بعد أن كان المناط موجودا. ما هو المناط؟ الإفهام الصريح. لذا قال يستفاد من ظاهر كلام الشهيد الثاني، يستفاد الوجه الأول. زين، وضمنا السؤال مقدار افادت المعاطاة، ما عرفنا مطلقة غير مطلق. وضمنا لم يقيد الشهيد الثاني بقيد بشرط، لم يقل انها تفيد المعاطاة ان استتبع قبضا واقباضا. فهذه العبارة أيضا شاهد صدق على الوجه الأول. لذا يقول الشيخ تعقيب على كلا الكلامين، وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء، يعني وقوع الإنشاء القولي بغير القبض، يعني ما مستتبع بمن؟ ما مستتبع بالقبض والإقباض. لم يقيد للمحقق ولا الشهيد الثاني، لم يقيدا قيد القبض أي قيد تحقق القبض والإقباض، بل يكون القبض من آثاره بلا حاجة إلى التصريح. وظاهر تصريح الرأي الآخر، الفهم الآخر في المسألة، وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في القواعد، بأنه هنقدم الخبر، وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق والعلامة الحليان، ماذا ظاهرهما؟ هو الوجه الأخير. الوجه الأخير وأن هذا الإنشاء في محل بحثنا فاسد باطل كالعدم وليس ملحقا بالمعاطاة. هذان العلمان يستفاد من ظاهر كلامهما هذا الوجه الأخير من خلال فرع ذكراه. ما هو الفرع؟ قال بأنه لو قبض متاعه بالعقد الفاسد، لو قبض يعني المشتري متاعه، يعني قبض المتاع الذي اشتراه بمن؟ بالعقد الفاسد. شخصان أوقعا معاملة بالعقد الفاسد، ثم بعد ذلك جاء المشتري وقبض من البائع المتاع الذي اشتراه بالعقد الفاسد، فذكر المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ماذا ذكر؟ بأن هذا القبض، بأن هذا المشتري بتوسط هذا القابض لا يملك المتاع، وَلَا يَدْخُلُ الْمَتَاعُ فِي مِلْكِهِ. واحد. اثنين. وَأَنَّ هَذَا الْقَبْضَ مِمَّا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي. بمعنى أن هذا المتاع اللي ما داخل بملكه، بمعنى أن هذا المتاع إن عرض عليه التلف وتلف، فعند ذلك لا بد أن يخرج عهدته عن خسارة ودرك هذا المتاع بدفع المثل أو القيمة، أي قيمة المتاع المن لصاحب المتاع عن البائع. فإن قلت هذا الفرع أي ما ربطه وما علاقته بما نحن فيه، احنا نريد نستفيد الوجه الأخير من هذا الفرع. الوجه الأخير اللي شي يقول، يقول إنشاء التمليك بقول غير جامع للشروط هذا شنو؟ فاسد باطل كالعدم. زين، جبنا هذا الفرع، هذا الفرع شنو ربط بما نحن فيه؟ نأتي الآن. قال بأنه لو قبض متاعه، يعني لو قبض المشتري متاعه بالعقد الفاسد لم يملك وبعد وكان مضمونا عليه، هو الوجه الأخير، يعني ظاهر تصريح جماعة هو الوجه الأخير. هل من لأن مرادهم بيان ربط هذا الفرع وعلاقة هذا الفرع بما نحن فيه، ربطه بما نحن فيه هكذا، أن بحثنا وين؟ أن بحثنا في الإنشاء القولي، أن بحثنا في الإنشاء اللفظي الفاقد لشروط اللزوم، غير الجامع لشروط اللزوم. فارجع. والعقد الفاسد، مصطلح والعقد الفاسد المذكور في هذا الفرع، وقال لو بتاع، لو قبض مبتاعه بمن؟ بالعقد الفاسد. هذا العقد الفاسد، والعقد الفاسد المذكور في هذا الفرع يحتمل فيه احتمالان، يحتمل فيه احتمالان. واحد، إما أن يكون المراد من العقد الفاسد خصوص العقد الفاسد الذي يكون فساده من ناحية اختلال شروط الصيغة، الخصوص العقد الفاسد اللي يكون فساده من ناحية شنو؟ اختلال شروط الصيغة، فهذا عقد فاسد. والشاهد على هذا الاحتمال، الشاهد على هذا الاحتمال أن المحقق والعلامة ذكر هذا الفرع، ذكر هذا الفرع بعد بيان شروط الصيغة وقبل بيان شروط العوضين والمتعاقدين، فهذا الذكر قرينة على أن المراد بالعقد الفاسد الفساد من ناحية اختلال شروط الصيغة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر الثاني، أو يكون المراد من العقد الفاسد مطلق العقد الفاسد، سواء كان الفساد من ناحية اختلال شروط الصيغة أم كان الفساد من ناحية اختلال شروط العوضين والمتعاقدين؟ وشاهد هذا الاحتمال الثاني ظاهر لفظ العقد الفاسد، ظاهر العقد الفاسد، فإنه مطلق وبإطلاقه يشمل مطلق العقد الفاسد، كان فساده من ناحية اختلال شروط الصيغة أم كان فساده من ناحية اختلال شروط العوضين والمتعاقدين؟ وكيفما كان، أي من هذين الاحتمالين كان هو المراد؟ كيفما كان، فالاحتمال الأول بتعبير المتن فالصورة الأولى، أعني ما لو كان الفساد من ناحية اختلال شروط الصيغة، فالصورة الأولى داخلة في المراد عليكم السلام، داخلة في المراد قطعا، داخلة في المراد قطعا، لأن هو قدر متيقن، لأنه إذا أخذنا الاحتمال الثاني بهذا الأول ومع شنو؟ مع إضافة، مع زيادة، لكن الزيادة ربما بحاجة علما يكون إلى فد دليل، إلى فد مؤنة زائدة، بينما القدر المشترك المتيقن فهذا قدر متيقن. فالصورة الأولى أعني ما لو كان الفساد من ناحية اختلال شروط الصيغة داخلة في المراد قطعا وغير خفي، وغير خفي أن الفساد من ناحية اختلال شروط الصيغة مما يوجب ماذا؟ مما يوجب ضمانا، مما يوجب ضمانا، والفتوى بالضمان لا يتناسب بل تتنافى مع الحكم بجريان المعاطاة. الفتوى بالضمان تتنافى مع منه؟ مع جريان حكم المعاطاة. إذ ليش تتنافى مع جريان حكم المعاطاة؟ إذ لو كان هذا الإنشاء إنشاء التمليك بلفظ فاقد لشروط الصيغة، صار هذا المراد الأول مراد قطعا. إذ لو كان هذا الإنشاء ملحقا بالمعاطاة وفي حكم المعاطاة لما كان يوجب ضمانا، إذ المعاطاة إذا انعقدت لا توجب ضمانا على طرف ما، فإذا الضمان مستلزم للحكم بعدم الإلحاق بالمعاطاة. وضمنا سلحد الآن الضمان مستلزم لمن؟ للحكم بعدم الإلحاق بالمعاطاة. إسا مطلقا لا، الوجه الأخير شو نستفيده؟ وضمنا لم يقيد المحقق ولا العلامة بقيد، إذ لم يقل بأن هذا مستتبع للقبض والإقباض أم لا، بل حتى لو كان هذا هذا الإنشاء مستتبعا للقبض مع ذلك. ليش مستتبع القبض؟ لأنه وش قال؟ قال لو قبض مبتاعه، لو قبض المشتري، إذن أكو قبض. بل حتى لو كان هذا الإنشاء مستتبعان للقبض مع ذلك لا يكون هذا القبض مصححا للمعاطاة، ولا يوجب إلحاق هذا الإنشاء المذكور للمعاطاة. وهذا هو الوجه الأخير، وأن الإنشاء المذكور فاسد وغير ملحق بالمعاطاة مطلقا. فعبارة المحقق والعلامة الحليين شاهد صدق على ماذا؟ على استفادة الوجه الأخير في المسألة. قال رحمه الله: لأن من هنا قلنا يبين ماذا؟ يبين أنه هذا الفرق شنو ربطه وشنو علاقته بما نحن فيه. قال: لأن مرادهم بالعقد الفاسد، يقول احنا بحثنا في الإنشاء القولي الفاقد غير الجامع، والعقد الفاسد اللي مذكور في هذا الفرق فيه احتمالان. قال: لأن مرادهم بالعقد الفاسد واحد، الاحتمال الأول إما خصوص العقد الفاسد الذي كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة. ما شاهد هذا الاحتمال الأول؟ شاهده كما ربما، أي بين خطين كما ربما، الشاهد على الاحتمال الأول كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام، يعني المحقق الحلي والعلامة الحلي ذكر هذا الكلام وين؟ وين؟ بعد شروط الصيغة وقبل منه شروط العوضين والمتعاقدين. اثنين، الاحتمال الثاني قال: وإما أن يكون المراد بالعقد الفاسد مطلق، قال ما يشمل هذا وغيره، يعني يشمل ما لو كان الفساد من ناحية اختلال شروط الصيغة أو كان الفساد من ناحية اختلال شروط العوضين والمتعاقدين، مطلق العقد الفاسد. الشاهد على هذا الاحتمال الثاني قال: كما هو الظاهر. كما هو الظاهر الشاهد على الاحتمال الثاني، يعني شنو الشاهد؟ ظاهر لفظ العقد الفاسد، فإنه لفظ مطلق، مطلق وبإطلاقه يشمل مطلق العقد الفاسد سواء كان فساده من ناحية اختلال شروط الصيغة أم كان فساده من ناحية اختلال شروط العوضين والمتعاقدين. وكيف كان؟ سواء أردنا الاحتمال الأول أم أردنا الاحتمال الثاني، وكيف كان؟ فالصورة الأولى أعني ما لو كان الفساد من ناحية اختلال شروط الصيغة، قال فالصورة الأولى داخلة فيما نحن فيه قطعا، داخلة فيما نحن فيه قطعا. فإذا كان الاحتمال الأول مرادا قطعا فشي يصير المعنى؟ الإنشاء اللفظي الفاقد، المن الفاقد لشروط الصيغة المعتبرة، الإنشاء اللفظي الفاقد لشروط الصيغة المعتبرة. زين، ولا يخفى أن الحكم فيها، يعني في الصورة الأولى ما لو كان الإنشاء اللفظي فاقدا بشروط الصيغة، لا يخفى أن الحكم فيها بالضمان، محكموا بالضمان لو ما حكموا، قالوا لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، وقلنا المراد العقد الفاسد هنا الاحتمال الأول اللي هو قطعا مراد، لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد قال كان مضمونا عليه، يعني حكم هؤلاء الجماعة بالضمان، قال أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة. إذ ليش منافن؟ وجه المنافاة إذ لو كان هذا الإنشاء ملحقاً بالمعاطاة لما كانوا يوجبوا الضمان لما كانوا يحكمون بالضمان إذ المعاطاة بعد انعقادها تامة لا توجب الضمان فإذا حكمهم بالضمان شو يستلزم فإذا الحكم بالضمان مستلزم للحكم بعدم الإلحاق بالمعاطاة فارزة وضمنا سهل مقدار قلنا ما ملحق بالمعاطاة خلنا نعرف مطلقة لولا وضمنا لم يقيدوا ذلك بقيد أنه استتبح القبض والإقباض أم لا بل حتى لو استتبع قبضا مع ذلك لم يكن هذا القبض مصححا للمعاطاة ولا موجبا لإلحاق هذا الإنشاء المذكور بالمعاطاة بل حكموا بالضمان فإذا يستفاد الوجه الأخير وأن هذا الإنشاء فاسد من الأول كالعدم ولا يلحق بالمعاطاة مطلقا وربما يجمع إلى هنا تحصل لدى الشيخ الأعظم أنه هناك وجهان جماعة من مشايخه ظاهر كلماتهم الوجه الأول وظاهر تصريح جماعة آخرين هو الوجه الثالث الأخير أعني عدم الإلحاق بالمعاطاة ولدى التأمل في هذين الوجهين نجد أن هناك بين الوجه الأول والوجه الأخير تنافيا وتناقضا واضحا فإنه بناء على فتوى المحقق الحلي والعلامة الحلي بناء على فتوى المحقق والعلامة الحليان بأن الإنشاء هذا غير ملحق بالمعاطاة وإذا استتبع القبض كان القبض هذا موجبا للضمان فالضمان مترتب على فتوى المحقق والعلامة الحليين بينما على فتوى المحقق والشهيد الثانيين من أن هذا الإنشاء ملحق بالمعاطاة ولازمه عدم الضمان فإذا ضمان وعدم ضمان وهذا تناف وتهافت فكيف التوفيق وكيف الجمع حاول السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة قدس سره حاول أن يجمع وأن يوفق بين هذين القولين والوجهين وهذا ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله وربما يجمع والجامع هو صاحب مفتاح الكرامة بين هذا الكلام الثاني وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين بما سيأتي الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه وسلم